بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما هو الحديث العالي عندك؟ بالنسبة لسند آخر يرد به ذلك الحديث، أو بالنسبة للأحاديث الأخرى؟ والنازل، حديث النازل ما هو عندك؟ النازل كثر الرجال سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أمام الأئمة، بالنسبة لسند آخر بذلك الحديث، وبالنسبة لأحاديث أخرى. إلى كم ينقسم العلو؟ ها؟ حقيقي ونسبي. الأصابي علو مطلق وعلو نسبي. والعلو النسبي هذا إلى كم ينقسم؟ ولا خليه عند واحد آخر ما دام أنت قد أجبت. إلى كم ينقسم العلو النسبي؟ لا، ما أريد هذا. وهما عندك إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إلى مصنف من المصنفين، أو إلى إمام حافظ من الأئمة المعروفين المشهورين، أو علو تقدم السماء. إلى ثلاثة أقسام. ثم العلو إلى مصنف من المصنفين أو مصنف من المصنفين له كم صور؟ أربعة، وهي والمصافحة. طيب، إذا أردت أن تبدأ من الأدنى إلى الأعلى، كيف ترتب هذا الأربعة من الأدنى إلى الأعلى؟ المصافحة، ثم المساواة، ثم البدل. تأكد صواب كلامه، صواب أو خطأ؟ أين الخطأ؟ إيش صواب أو خطأ؟ البدل الأخير. أولا المصافحة، ثم المساواة، ثم الموافقة. الموافقة مع الشيخ، ثم البدل مع شيخ الشيخ أو أرفع. إذن المصافحة تكون مع من؟ مع التلميذ. والمساواة مع المصنف، والموافقة مع شيخ المصنف، والبدل مع شيخ الشيخ. طيب، ومن هو الذي قال إذا صح السند فهو العلو؟ العالي هو الذي يصح سنده ويكون مسلسل بالأئمة الحفاظ الأثبات، السلفي، مو السلفي، السلفي. ومن أيضا؟ نظام الملك أو الملك، نظام الملك، وهو الحسن بن علي، أبو علي الحسن بن علي، وهذا اصطلاح خاص، وأما المشهور الذي تقدم. طيب، فإذا اجتمع صحة السند مع قلة الرجال فهذا علو مع القوة، علو مع قوة. طيب، وأيهما أقوى وأعلى وأرفع، العلو أم النزول؟ هكذا على الإطلاق. إذا صح الإسنادان، إذا صح الإسنادان فالعلو أعلى وأقوى، وهذا هو الأصل. وأحيانا يصح الإسنادان ويكون النزول أرفع. لماذا؟ لأن العلو هذا قد يكون من طريق بعض الأئمة الذين عندهم أوهام، أو ما بلغوا يعني درجة الحفاظ المتقنين. والنزول قد يكون من طريق الأئمة الكبار، فيكون النزول أرفع، كما جاء عن وكيع في الأثر الذي تقدم أنه قدم ما كان رباعيا على ما كان ثلاثيا، لأن رواة الرباعي إيش؟ فقهاء، محدثون فقهاء مشهورون بالفقه، فقال حديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ، أي الذين ما اشتهروا بالفقه، محدثون ما اشتهروا بالفقه. طيب، قال رحمه الله تعالى: النوع الثلاثون، وهذا الأنواع وما بعدها المؤلف اختصرها اختصارا، يعني ما ذكر إلا بعض الفوائد، فلهذا نمر على ما ذكر. قال: المعرفة المشهور والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا في هذا الموضع كأنه اقتصر في كلامه على المشهور غير الاصطلاحي، لأن المشهور عموما ينقسم إلى قسمين كما مر معنا فين؟ في البيقونية، ينقسم إلى قسمين: مشهور اصطلاحي ومشهور غير الاصطلاحي. وغير الاصطلاحي هذا هو الذي يشتهر على الألسن، سواء كان على ألسنة أهل النحو أو أهل الحديث أو أهل الفقه أو عوام الناس إلى غير ذلك. وهذا يعني ما ينظر فيه إلى رجاله ولا إلى سنده، فإنه قد يكون له سند وقد يكون لا أصل له، وقد يكون متواتر، وقد يكون مشهور اصطلاحي، وقد يكون عزيز، وقد يكون غريبا، وقد يكون ضعيفا، وقد يكون صحيحا. لا ينظر إلى سنده، وإنما اشتهر على الألسن. وكلام المؤلف هنا أكثره في هذا النوع، أكثره في هذا النوع. وأما النوع الثاني فهو المشهور الاصطلاحي. وما هو تعريف المشهور الاصطلاحي الذي مر معنا في البيقونية؟ هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ما لم يبلغ حد التواتر. قوله محصورة معناه خرج ما لم تكن طرقه محصورة، وهو المتواتر. بأكثر من اثنين أخرج العزيز الذي هو باثنين، هذا على قول الحافظ بن حجر. ما لم يبلغ حد التواتر معناه أنه قد يزيد على الاثنين، على الثلاثة، أربعة، خمسة، إلى أين يصل؟ إلى حد التواتر. ما هو حد التواتر؟ تنصيص الحفاظ. إذا نص الحفاظ على أن هذا الحديث قد بلغ التواتر قلنا كما قالوا. هذا على تعريف الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وجماعة. وإلا فإنه سيأتي أن ابن الصلاح وتابعه جماعة وهكذا البيقوني جعلوا المشهور إيش؟ مروي فوق ما ثلاثة، يعني أربعة فما بعد. وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن الذي عليه المتأخرون الذي تقدموا. قال: ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا. قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، ما معنى هذا؟ معناه المشهور غير الاصطلاحي. المشهور غير الاصطلاحي قد يكون متواترا، قد يكون مستفيضا، قد يكون مشهورا اصطلاحيا ومشهورا على الألسن، قد يكون أيضا غريبا، عزيزا، ضعيفا، متصلا، منقطعا، إلى غير ذلك. قال: وهو، يعني المستفيض، الآن يعرف المستفيض: ما زاد نقلته على ثلاثة. وهذا تبع لمن؟ لابن الصلاح. ما زاد نقلته على ثلاثة تبع لابن الصلاح، وموافقة لمن؟ للبيقوني. البيقوني يقول مشهور مروي فوق ما ثلاثة، وابن كثير يقول ما زاد نقلته على ثلاثة. أما على تعريف الحافظ بن حجر فهو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، معناه الثلاثة داخلة في المشهور أو المستفيض. ثم ما هو الفرق بين المشهور والمستفيض؟ سيأتي. طيب، قال: وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر. طيب، إذن هذا قول أن المستفيض أرفع من المتواتر، أرفع من المتواتر. القول الثاني أن المتواتر والمستفيض بمعنى واحد، وهذا قول الصيرفي والقفال. القول الأول ما هو؟ المستفيض والمتواتر، المستفيض أقوى من المتواتر. القول الثاني أنهما سواء، وهو قول الصيرفي والقفال. القول الثالث أن المستفيض، أو لا فرق بين المستفيض والمشهور، لا فرق بين المستفيض والمشهور، وهذا عند جمهور المحدثين. ولهذا قال الحافظ في النزهة: وهو المستفيض على رأي جماعة من المحدثين، إلى غير ما ذكره في النزهة. طيب، إذن قول الأكثر أن المستفيض المشهور بمعنى واحد. القول الثاني أنه مساوي للمتواتر، وهو قول الماوردي. القول الثالث أنه أرفع من المتواتر، وهذا قول الصيرفي والقفال. طيب، وهناك قول أن المستفيض المشهور بينهما فرق، بينهما فرق كما ذكر الحافظ في النزهة، فقال: المستفيض يكون من ابتدائه وانتهائه، قال السخاوي، وفيما بينهما من أول السند إلى آخره سواء. والمشهور أعم من ذلك، فقد يكون منقولا من العزيز أو من الغريب ويسمى مشهورا. إيش معنى الكلام هذا؟ الآن أقل عدد في الحديث المشهور ما هو؟ ثلاثة. المشهور ثلاثة على الصحيح، أقل عدد ثلاثة. إذن فعلى هذا القول المستفيض هو الذي يكون ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة إلى آخره، أو أربعة عن أربعة عن أربعة إلى آخره، أو خمسة عن خمسة عن خمسة إلى آخره، هذا ما هو؟ مستفيض. طيب والمشهور على هذا القول؟ لا، قالوا المشهور قد تكون الشهرة في أثناء السند ويكون منقول من العزيز من الغريب من المتواتر. مثلا على سبيل المثال حديث إنما الأعمال بالنيات، ما حال هذا الحديث؟ متفق عليه، ما هو من أي أقسام الحديث؟ غريب، لكنه بعد طبقة يحيى بن إبراهيم محمد بن إبراهيم التيمي أو يحيى بن سعيد إيش حصل له؟ ها؟ عندك مشهور. قالوا اشتهر من أين اشتهر؟ من بعد يحيى بن سعيد. إذن هل يصلح أن يقال لحديث الأعمال بالنيات من بعد يحيى بن سعيد مستفيض؟ على هذا التفريق لا يصلح. لماذا؟ لأنه كان أوله فرد ثم صار مشهور. إذن متى ينفرد المشهور عن المستفيض على هذا القول؟ إذا كان من أول السند إلى آخره سواء فهذا مستفيض، وإذا حصل نقل فحصلت الشهرة النسبية فيكون مشهور ولا يكون مستفيض. إذن هذا قول كم؟ القول الرابع. القول الأول ما هو؟ المستفيض والمشهور سواء. القول الثاني أن بينهما فرق من حيث إيش؟ أن المشهور قد يكون في بعض الطبقات فقط والمستفيض يكون في كل الطبقات. الفرق الثاني، القول الثالث أنه والمتواتر سواء. القول الرابع أنه أعلى من المتواتر. طيب، قال وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اصطلاح منه، والذي عليه الجمهور هو الأولى، والذي عليه الجمهور هو الأولى. قال وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات. حديث الأعمال بالنيات من حيث التمثيل والحكم الكلي إيش يسمى؟ غريب، ولهذا انتقد بعضهم ابن الصلاح لما مثل للمشهور بإيش؟ بحديث الأعمال بالنيات. مثل للمشهور بحديث الأعمال بالنيات فانتقده العراقي والبلقيني وجماعة، قالوا ما يصلح أن يمثل له بالمشهور، فرد عليهم أو بين البلقيني بعد انتقاده وهكذا السخاوي فتح المغيث أنه أراد ابن كثير ابن الصلاح إيش أراد؟ أراد الشهرة النسبية، لا أراد الحكم، لم يرد الحكم الكلي. هذه الفائدة ما هي في الأوراق، فإذا أردت أن تكتب المرجع فقط. أن هذا التمثيل انتقده العراقي في شرح الألفية 318، انتقده العراقي في شرح الألفية 318. أيش اسم شرح الألفية؟ شرح الألفية ما اسمه للعراقي؟ شرح التبصرة والتذكرة. أما قوله فتح المغيث فهذا كما تقدم منتقد. شرح الألفية في 318، والبلقيني في المحاسن 220، والبلقيني في المحاسن محاسن الإصطلاح 220، واكتب بعدها أيضا وانظر فتح المغيث، وانظر فتح المغيث للسخاوي الثالث 390، فتح المغيث للسخاوي الثالث 390. يعني فيه هذا خلاصة هذا الكلام. ما هو هذا الكلام؟ أن هذا قول ابن كثير هذا هو تابع فيه من ابن الصلاح، مثل للمشهور بحديث الأعمال بالنيات، قالوا والأولى أن يمثل بإيش؟ بغير هذا، لأن هذا مثال للغريب. فرد بعضهم وقال إنما أراد أن الشهرة حصلت له نسبية في أثناء السند بعد طبقة محمد يحيى بن سعيد رحمه الله. طيب، قال الأعمال بالنيات وقد يكون حسنا، ومثل المحقق هنا بالحسن بحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا مشهور وهو حسن عند بعضهم، وهو حسن عند بعضهم. طيب، كما ذكر نقلا عن المزي وابن الملقن أنه حسن. قال وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة، وهذا الكلام على على ماذا؟ المشهور إيش؟ غير الاصطلاحي، لا أصل لها بالكلية، وهذا كثير جدا. وقد ذكر أحمد شاكر في الحاشية ممن جمع في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه الأحاديث التي ليس لها أصل أو موضوع، ذكر المقاصد الحسنة للسخاوي واختصار ابن الديبع له، وأيضا كتاب تمييز الطيب من الخبيث للبيروتي، وأسنى المطالب للعجلوني وكشف الخفاء للعجلوني، وغيرها من الكتب. والعجلوني هذا ذكر الشيخ فائدة عند ذكره أنه مخرف، العجلوني هذا صاحب كشف الخفاء ومزير الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، هذا مخرف، لكن كتابه يستفاد منه، لأنه ذكر في مقدمة كتابه أنه ممكن يعرف الحديث أنه موضوع عن طريق الكشف، وهذا قول من؟ صوفية، قول الصوفية، فهو مخرف. طيب، لكن كتابه نقل فيه عن أهل العلم. قال: أو هي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا، ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال، طيب، وهذا القول يعني المحقق هنا يقول رواه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، رواه ابن الجوزي عن الإمام أحمد في كتاب الموضوعات، لأنه العراقي في التقييد الإيضاح ينكر أنه ثبت هذا الكلام عن أحمد، ينكر أنه ثبت عن أحمد، وهو كما سمعت ثابت، ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. طيب، وسيأتي لماذا استنكره العراقي. قال: وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها، من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ونحركم يوم صومكم، والحديث صوابه يوم صومكم يوم نحركم كما نبه أحمد شاكر، وللسائل حق وإن جاء على فرس. هذه الأربع الأحاديث يقول الإمام أحمد لا أصل لها، العراقي يقول هذا ما ثبت عن أحمد. لماذا ما ثبت عن أحمد؟ قال العراقي: لأن بعضها موجودة في المسند، كيف يقول لا أصل لها وهي موجودة عنده في المسند؟ فرد عليه بعضهم ونبه كالحافظ بن حجر وغيره أنه لا يمنع، فقد أخرج أحاديث ولا أصل لها، لا يمنع أن يكون ذكره في المسند أن يقول لا أصل له، أن يقول لا أصل له، بل قد تقدم أنه قد وجد في مسند أحمد إيش؟ موضوعات، لا من طريق الكذابين، لكن متونها موضوعة. إذن انتقاد العراقي في ليس في موضعه في هذا الموضع، وهي لا أصل لها كما قال الإمام أحمد، بعضها موضوع وبعضها لا أصل لها، وبعضها من طريق الهلكة كما ستراه في التحقيق في الحاشية، في حاشية أحمد شاكر وفي حاشية المحقق. وقد جمعها كما فتح المغيث، جمعها أبو شامة المقدسي رحمه الله، فقال: أربعة عن أحمد شاعت ولا أصل لها من الحديث الواصلي: خروج آذار يوم صومكم، ثم أذى الذمي ورد السائلي. أما الأول فلا أصل له، وأما الثاني من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، فهو مع ضعفه لكن معناه صحيح، فإن أذيته وقتل الذمي لا تجوز، محرمة، لكن بهذا اللفظ لا أصل له. وصومكم يوم نحركم أيضا لا أصل له، وقد حكم عليه بذلك العراقي وابن الملقن وجماعة أنه لا أصل له. وللسائل حق وإن جاء على فرس، وهذا أيضا قد نبهوا على أنه لا أصل له، وأنه من طريق يعلى بن أبي يحيى، وهو ضعيف، وهو في السلسلة الضعيفة برقم 1378. للسائل حق وإن جاء على فرس 1378 من السلسلة الضعيفة. وحديث من آذى ذميا في غاية المرام للشيخ الألباني برقم 470، قال فيه الشيخ الألباني منكر، في غاية المرام 470. إيش هو غاية المرام هذا؟ ما هو غاية المرام؟ تعرفون كتاب للشيخ الألباني اسمه غاية المرام؟ ها؟ تخريج أحاديث الحلال والحرام لمن؟ الغرضاوي. طيب انتهينا من هذا. إذن هناك أحاديث قد تشتهر وهي موضوع لا أصل لها، تشتهر وهي موضوع لا أصل لها، لكن بمعنى إيش؟ تشتهر على الألسن، تشتهر على الألسن. أما المشهور الإصطلاحي فمعناه الذي كثرت طرقه، صارت طرقه في أقل الطبقات ثلاثة فأكثر، لا على أنها موضوعة ولا أصل لها. طيب، والمشهور الإصطلاحي هل يكون ضعيفا أو ما يمكن يكون ضعيف؟ ممكن يكون ضعيف، لكنه يعني طرقه متعددة، فهو أقوى من العزيز وأقوى من الفرد والغريب، إذا صح فهو أقوى، وهو نوع من أنواع أخبار الآحاد، على تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، المشهور أحد أخبار الآحاد، وسيأتي بقية الأقسام. قال: النوع الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز، وهم يقولون متواتر وآحاد، ثم يقولون في الآحاد ينقسم إلى قسمين: مشهور، عزيز، غريب. وهذا التقسيم كما تقدم لنا أنه يعني جاء من المعتزلة ولم يأتي من السلف رحمه الله تعالى. وللمعتزلة مقصد من هذا التقسيم هو رد أخبار الآحاد في كتب باب العقائد، في باب العقائد، وأخذه بعض المحدثين لا لهذا الغرض وإنما لتمييز الأنواع، كالحافظ بن حجر والخطيب البغدادي قبله ومن تابع الخطيب من أهل العلم وغيرهم. طيب، وهي من الأدنى إلى الأعلى: فرد أو غريب، ثم عزيز، ثم مشهور، ثم متواتر، ثم متواتر. قال: أما الغرابة والغريب كما تقدم لنا تعريفه، إيش تعريفه؟ ها، في أي موضوع وقع التفرد من السند. طيب، وأما العزيز فما هو تعريفه؟ ما هو تعريف العزيز؟ هذا مر معنا في البيقوني، ما لكم؟ هو الذي في أحد طبقاته راويان وألا يقل العدد عن ذلك، هذا على تعريف الحافظ بن حجر. أما على تعريف البيقوني وابن الصلاح وابن مندى وجماعة فهو إيش العزيز؟ في أقل طبقاته راويان أو ثلاثة، راويان أو ثلاثة، عزيز مشهور مروي اثنين أو ثلاثة، هكذا قال البيقوني. قال: أما الغرابة، ثم أيضا تقدم لنا في البيقوني أن الغريب ينقسم إلى كم؟ إلى غريب مطلق وإلى غريب نسبي. قال: أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة. هذه الفقرة إلى هنا هي تتحدث عن كلام عن الشاذ وزيادة الثقة. إذا تفرد الراوي بزيادة في المتن وخالف من هو أولى منه تسمى إيش؟ شاذ. وإذا خالف من هو مثله تكون ثابتة ويكون من زيادة الثقة، وإذا خالف من هو أنزل منه تكون من باب زيادة الثقة. إذن هذا التفرد والغرابة هذه هي ترجع إلى باب الشاذ وزيادة الثقة، وليس التي نريدها في هذا الباب، وإنما الذي يراد به في هذا الباب سيأتينا. قال: وقد تكون الغرابة في الإسناد، وهذا هو المطلوب، وهذا الذي يسمى الغريب، أي في الإسناد. طيب، وقد تكون الغرابة في الإسناد، والغرابة في الإسناد إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون نسبية. وهذا تقدم معنا ولا ما تقدم؟ ما تقدم معنا في هذا الكتاب ولا ما تقدم؟ ها، تقدم معنا في هذا الكتاب، وأننا قلنا لكم أن الفرد المطلق أو الغريب المطلق هو الذي يكون التفرد فيه في أصل السند. إذا كان التفرد في أصل السند فهذا غرابة مطلقة أو فرد مطلق. إيش المراد بأصل السند؟ طرفه الذي فيه الصحابي. إيش المراد بالطرف الذي فيه الصحابي؟ هل هو الصحابي؟ لا، وإنما المراد به التابعي. وذكرنا هناك مثال، ما هو؟ حديث من؟ عبد الله بن دينار عن ابن عمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الولاء وهبته، قالوا تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، إذن هذا فرد مطلق. وحديث الأعمال بالنيات. وأما الفرد النسبي فذكرنا لكم أنه إيش؟ أقسام كثيرة، منها تفرد الثقة عن شيخه، تفرد أهل البلد عن راون، تفرد راون عن أهل البلد، وهكذا. هذه تقدمت معنا في الدروس الماضية. قال: وقد تكون الغرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه، ولكنه بهذا الإسناد غريب، يعني تفرد به راون واحد، تفرد به من هذا الطريق راون واحد. قال: فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه. طيب، فإذا كان تفرد به وهو ضعيف فالحديث ضعيف، وإذا كان ثقة وتفرد به إن لم ينتقده الحفاظ ولم يوهموه فيكون صحيحا، فيكون صحيحا. طيب، قال: فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته، أي في أي طبقة من طبقات السند، طيب، عن الشيخ سمي عزيزا. هذا على قول من؟ هذا على قول محمد بن طاهر المقدسي وابن مندة وابن الصلاح وجماعة، أن العزيز هو ما كان في أقل طبقاته راويان أو ثلاثة وألا يقل العدد عن ذلك. وأما على تعريف الحافظ بن حجر فقد تقدم أنه الذي في طبقته راويان وألا يقل العدد عن ذلك، هذا هو العزيز. لماذا سمي عزيز؟ إما من القلة وإما من القوة، إما من القلة وإما من القوة، فإنه لما جاء من طريقين اشتد وقوي. وقيل أيضا من العزة أي القلة، يقال هذا شيء عزيز أي قليل ونادر، والعزيز قليل، الحديث العزيز قليل، حتى ادعى ابن حبان إيش كما مر معنا في البيقون، ادعى ابن حبان أن ما هو موجود، اثنين عن اثنين ما هو موجود. فقال الحافظ ابن حجر إن أراد من أول السند إلى آخر السند اثنان عن اثنين عن اثنين فهذا قد يسلم له، وإن أراد أن العزيز ما هو موجود فهذا ليس بصواب. وأشهر مثال للعزيز ما هو؟ أشهر مثال يمثل به هذا المصطلح، ما هو المثال الذي يمثلون به؟ أشهر مثال في أغلب كتب المصطلح يمثلون به حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه البخاري عن من؟ أخرجه البخاري ومسلم عن أنس وعن أبي هريرة. تفرد به أو جاء عن أنس رواه عنه من؟ رواه عن أنس من؟ سهل جدا هذا، ما لكم، هذا يمر في كل كتاب، قتادة وعبد العزيز بن صهيب. ورواه عن قتادة من؟ شعبة ومن؟ ما في عبد العزيز بن عروبة، ما أعرف أنا راوي هكذا، سعيد. قال الحافظ في النزهة وسعيد، فقال السخاوي: ما وجد سعيد، قالوا: إنما قلدت شيخي في هذا وحتى ما ندري من هو سعيد. فجاء بعضهم وقال هو سعيد بن أبي عروبة، وجاء بعضهم قال لا هو سعيد بن بشير، والصواب أنه من؟ أنه قد روى الاثنان. أما سعيد بن بشير فقد نبه محقق فتح المغيث للسخاوي وهو الدكتور الخضير أنه وجده في الترغيب والترهيب للأصبهاني رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وأما سعيد بن بشير فموجود أيضا في الطبراني كما نبه على ذلك محقق كتاب قضاء الوطر في شرح نقبة الفكر. إذن فهو روى عنه السعيدان، وابن بشير ضعيف وابن أبي عروبة ثقة. طيب، والحلبي في تحقيق النزهة قال هو ابن أبي عروبة، ثم يعني ذكر فائدة عن السخاوي أنه ما وجده فقال ما هو موجود. طيب، ثم نبه في الطبعة الجديدة أنه وجده الخضير في الترغيب والترهيب للأصبهاني. قال: فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا. إيش الحد لهؤلاء الجماعة؟ الحد لهؤلاء الجماعة أنه لم يبلغ حد التواتر. أما أن نقول جماعة هكذا على الإطلاق فقد وجدت بعض الأحاديث حكم عليها بالتواتر وفي أقل طبقاتها نحو العشرة أو نحو التسعة. إذن ما هي الجماعة التي ما يزال مشهورا؟ يقال جماعة لم يبلغوا حد التواتر، لم يبلغوا حد التواتر كما تقدم، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى، نزيد هذا الباب لأنه مختصر: النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب ألفاظ الحديث. ومعنى غريب الحديث كما يقول ابن الصلاح، أنا ما ذكر التعريف هنا لكن ذكره ابن الصلاح في المقدمة وتابعه على ذلك النووي، قال: هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها. لفظ من الألفاظ تجده في الحديث لقلة الاستعمال يبعد فهمه، طيب تكون غامضة لا تفهم، تفهم الكلام في الحديث إلا هذا الفقرة، لماذا؟ لأنها لا تستعمل بكثرة. هذا يسمى غريب الحديث، هذا يسمى غريب الحديث، التعريف في مقدمة الصلاح. قال: وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث، مثل حديث اليوم الذي قرأناه في الجامع الصحيح. ما هو حديث اليوم؟ شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. إيش معنى جبن خالع؟ إيش تفسير هذه العبارة؟ هذا من غريب الحديث، جبن خالع، الجبن معروف، لكن خالع إيش معنى خالع؟ هذا يعني بيان لشدة هذا الجبن، كأنه يخلع فؤاده، كأنه خلع فؤاده من شدة هذا الجبن. إذن هذا من الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى أن تنظر في كتب الغريب. قال الحديث: طيب، المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به، وهذا أمر مهم. فرب حديث تحفظه وأنت ما تفهم معناه، ما تستفيد منه كثيرا. ولهذا ينصح إذا حفظ الإنسان، يعني إن استطاع أن يحفظ في متن مع شرحه فهذا طيب، يعني ما يحفظ الشرح لكن يكون عنده الكتاب الذي يحفظ فيه مع الشرح، حتى إذا أشكل عليه متن أو كلمة في الحديث ينظر شرحها فتسهل عليه الحفظ. مثل صحيح مسلم، الذي يحفظ في صحيح مسلم لو أنه يحفظ في طبعة الشرح كان أحسن، حتى إذا أشكل عليه عبارة نظر شرح النووي فيستطيع أن يحفظها ويتقنها وتثبت في ذهنه. أما تقرأ في متن ربما تمر بك بعض الألفاظ ما تدري ما معناها فتنتظر حتى تنظر كتاب وقت آخر وتنسى ثم تحفظها وأنت ما تدري ما معناها فيكون نسيانها سهل. قال الحاكم: أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، وقال غيره أبو عبيدة معمر بن المثنى. وأحمد شاكر في حاشيته كما ترون إذا نظرتم يرجح هذا أن معمر بن المثنى هو أول من ألف، وبعضهم يقول هو النضر كما قال الحاكم. قال ابن الأثير، فائدة موجودة عندكم في الأوراق: أول من جمع هذا الفن وألف أبو عبيد معمر بن المثنى. طيب، هكذا يقول ابن الأثير. قيل، قال قيل إن أول، ثم أبو الحسن النضر بن شميل المازني كتابا في غريب الحديث، ثم جمع عبد الملك بن قريب الأصمعي، وكذلك محمد بن مستنير قطرب، ثم أبو عبيد القاسم بن سلام، ثم بعده أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، وفي زمنه جمع إبراهيم الحربي، وهكذا. المهم كتب كثيرة في باب غريب الحديث، من أولها إما النضر بن شميل أو أبو عبيدة معمر بن المثنى. قال: وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام، واسمه غريب الحديث، وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء في كتاب سماه إصلاح غلط أبي عبيد، كتاب اسماه إصلاح غلط أبي عبيد، وهو غير كتابه في الغريب. ابن قتيبة له كتاب في الغريب اسمه غريب الحديث بتحقيق الشيخ سليم الهلالي، لكن له كتاب اسمه غلط أبي عبيد، نبه فيه على أخطاء أبي عبيد، والذي يؤلف ويكون متقدما في التأليف تحصل له أوهام، تحصل له أوهام. قال: وتعقبهما الخطابي فأورد زيادات، والخطابي اسم كتابه أيضا غريب الحديث، هكذا غريب الحديث. والخطابي اسمه حمد، حمد بن محمد بن إبراهيم أبو سليمان الخطابي. قال: وقد صنف ابن الأنباري المتقدم. ولماذا قال المتقدم؟ لأن هناك ابن الأنباري كثير، طيب، من بلاد الأنبار كثير، لكن هذا المتقدم فيهم، وكما هو موجود في الحاشية هنا أنه متوفي سنة 304، إذن هو من المتقدمين، واسمه محمد بن القاسم بشار، أبو بكر محمد بن القاسم ابن بشار. وقد وصفه الذهبي في السير أنه كان من أهل السنة، قال صدوق: كان صدوقا دينا من أهل السنة، وكان من الحفاظ، حتى ذكر شيخنا عنه فائدة أنه لما مات جعل أبوه يبكي، أبوه مات بعده، لما مات محمد هذا جعل أبوه يبكي، فقالوا له: لماذا تبكي؟ هل تبكي على محمد؟ قال: لا، ما أبكي على محمد، ولكن أبكي على ما في هذه الصناديق، وكانت تلك الصناديق مليئة بالكتب. قال: فإن محمدا كان يحفظها، كان يحفظ كل ما في تلك الصناديق من الكتب، فكان من المشهورين بالحفظ، حتى أنهم قالوا كان لا يأكل الفاكهة، لا يرضى أن يأكل الفواكه خوفا على حافظته أن تذهب أو تضعف، فلما قرب الموت قال: آتوني ببعض الفواكه، طلب أن يأتوا له ببعض الفواكه يتذوقها عند الموت لأنه ما يعرفها. قال: وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وغير واحد في ذلك كتبا، وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري، واختصره الرازي فسماه إيش؟ مختار الصحاح، الصحاح للجوهري، ومختار الصحاح لمن؟ للرازي. وكتاب النهاية لابن الأثير رحمه الله تعالى، والسيوطي يصف كتاب النهاية بأنه أحسن كتاب، فقال في النهاية: وهي أحسن الكتب، هذا في التدريب، وهي أحسن الكتب، أحسن الكتب الغريب، وأجمعها وأشهرها الآن وأكثرها تداولا، وهو كما قال أكثرها تداولا كتاب النهاية لابن الأثير، وقد فاته الكثير، هكذا يقول السخاوي السيوطي، فذيل عليه الصفي الأرموي بذيل لم نقف عليه، قال: وقد شرعت في تلخيصه تلخيصا حسنا مع زيادات جمة. وتلخيص السيوطي هو سماه الدر النثير في تلخيص النهاية لابن الأثير، قال فيه القاري في شرح النزهة: قال هو كتاب لا يستغني عنه الطالب، وقد طبع في بعض الطبعات بحاشية النهاية، أما الطبعات الموجودة الآن ليس موجودا فيها، لكنه طبع بحاشية النهاية، وهو كتاب طيب. ومن الكتب أيضا كتاب تاج العروس في شرح القاموس، طيب، وغيره من الكتب بعضها ذكرها على ابن الكثير ابن السيوطي أو أحمد شاكر في الحاشية مثل الكتاب الفائق للزمخشري وغيره، فإنه من الكتب المهمة في هذا الباب. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.